سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقتنا الماضية من تأملات في الكتاب المقدس سفر يشوع، أنهينا الجزء 30، وبينا في تلك الحلقة الماضية عدة نقاط مهمة: كيف رجم الخاطع عكان مع جميع أهل بيته ودوابه وحرقوا جميعا، ثم كيف قام يشوع وأتباعه بمجازر جماعية في مدن عديدة وقتلوا جميع أهل تلك المدن وأحرقوهم مع حيواناتهم. وبينا في النقطة الثالثة أن سفر يشوع يعترف في آياته بأنه ليس ليشوع، بل كتب بعده بزمن طويل وكانت الآيات واضحة وجلية لا لبس فيها، كلها تقول بأنه السفر لم يكتب بيد يشوع، إنما كتب في زمن لاحق بعد يشوع ربما بقرون، على فرض وجود حقيقة شخصية يشوع. بينا أيضا كيف ردت الشمس والقمر ليشوع، أي أو كيف ثبتا معا في كبد السماء، بينا ذلك باختصار في تلك الحلقة. وكيف ضاع، أو بينا بأنه هنالك دلالة واضحة وآية قالت بأن سفر ياشر كان مكتوب بقضية ثبوت الشمس والقمر ليشوع، وبالتالي سفر يشوع اقتبس ثبوت الشمس والقمر من كتاب ياشر، لذلك قالوا وكان ذلك مكتوب في سفر ياشر. لكن لما نأتي ونحقق ونبحث عن سفر ياشر سنجد بأنه لا يوجد سفر الآن يسمى بسفر ياشر. وقالت آباء اليهودية بأن سفر ياشر ضاع بسبب الحملات الرومانية أو البيزنطية في تلك الحقبة أو قبل ذلك، قالوا إنه ضاع، ربما ضاع في زمن السبي البابلي عندما هجم عليهم أهل بابل أو أهل آشور، أو ربما في زمن اللاحق لما هدم المعبد ضاع في ذلك الوقت أو أحرق سفر ياشر. يمكن للباحثين أن يبحثوا ليجدوا أنه هنالك عدة آراء في قضية ضياع سفر ياشر. إذن السفر المقدس سفر ياشر الذي هو من أقدس كتب اليهود ضاع ولم يجدوه، كما ضاعت آية الرجم وغير آية الرجم وقد أكلتها الدجاجة هي والجلد الذي كتبت عليه. وبينا بأنه أورشليم كانت مدينة عامرة قبل دخول بني إسرائيل إلى أرض كنعان، وبالتالي هنالك نقاط مهمة لم تبين سابقا ولم تذكر سابقا، وتأملاتنا في كل حلقة من حلقاتنا أنا أبين نقاط كثيرة لم تذكر سابقا لا في كتاب ولا في مقال ولا في حلقات أخرى، إنما هي تأملاتنا التي ندرك بها هذه النقاط ونوضحها للجميع ليستفيدوا منها. لذلك في كل حلقة من حلقاتنا سوف تجدون عدة التفاتات ونقاط مهمة لم تذكر سابقا. إذن وصلنا إلى الجزء 31 من تأملاتنا في الكتاب المقدس وما زلنا في سفر يشوع. نحن الآن في الجزء 3 من تأملاتنا من سفر يشوع. أنهينا عدة أسفار كانت لموسى وما زلنا في سفر يشوع أو السفر الذي ينسب إلى يشوع، وقد وصلنا فيه إلى الإصحاح 11. في الإصحاح 11 هنالك عدة ملوك، كان في ذلك الوقت كما قلنا أنه على كل مدينة ملكة، وكان هنالك عدة ملوك لما سمعوا بما قام به بنو إسرائيل اجتمعوا فيما بينهم، واجتمع المهزومون أو الهاربون من سيف بني إسرائيل مع هؤلاء الملوك وأصبحوا عدة ملوك. فيابين ملك حاصور وملك من ملوك الكنعانيين، وهنالك ملك من ملوك الأموريين والحثيين والفريزين واليبوسيين والحويين وهكذا مجموعة من هؤلاء الملوك كما يقول الإصحاح 11 في سفر يشوع اجتمعوا لردع وصد هجوم بني إسرائيل. لكنه الرب قال ليشوع: يا يشوع لا تخشى هؤلاء، إني معكم أقاتل، وسوف تقطع مفاصل أرجل خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار، هكذا قال له الإله. فيقولون يأتي يشوع بجيشه لمحاربة هؤلاء على حين غفلة من هؤلاء ويصبحهم صباحا كما يقولون، وهكذا ينتصر عليهم يشوع ويطاردهم ويقتل هذه الجيوش التي اجتمعت، ويفعل بهم يشوع كما قال له الرب: فقطع مفاصل أرجل خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار، كما تقول الآية 9 من الإصحاح 11. وفعل بهم يشوع كما قال له الرب: فقطع مفاصل أرجل خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار. وفي الآية 10 يقول النص اليشوعي: وعاد يشوع في ذلك الوقت واجتاح حاصور وقتل ملكها بالسيف، لأن حاصور كانت آنذاك أهم جميع تلك الممالك، وضرب كل نفس فيها بحد السيف ولم يبقي على أحد، وأحرقها بالنار، أي قتل جميع أهل تلك المدينة وأحرقها بالنار. واستولى يشوع على كل مدن أولئك الملوك المهزومين الذي ذكرناهم سابقا قبل قليل، واستولى يشوع على كل مدن أولئك الملوك مع ملوكها، وضربهم بحد السيف كما أمر موسى عبد الرب. فأما المدن الواقعة على التلال فلم يحرقها بنو إسرائيل عدا حاصور التي أحرقها يشوع. وغنم بنو إسرائيل غنائم تلك المدن وبهائمها، أي إنه حاصور قتل أهلها وقتل بهائمها، لكنه المدن الأخرى القريبة منها هو قتل أهلها لكن ما قتل البهائم، ولم يحرق هذه المدن بل غنم تلك المدن وبهائم تلك المدن وقتل فقط أهل تلك المدن. وأما السكان فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أفنوهم ولم يبقوا على أحد، كما أمر الرب موسى هكذا أمر موسى يشوع، ففعل ولم يهمل كلمة واحدة من جميع ما أمر الرب موسى، أي فعل يشوع ما أمره موسى، وموسى قد أمره الرب بقتل وإبادة هذه الأمم، جميع تلك الأمم لابد أن تبات، فهكذا فعل يشوع. ثم تبدأ الشيطنة الدينية التي موجودة طبعا كما هي في الإسلام، لأنه في الإسلام احنا بينا في سرايا وغزوات وسطوات أنه المسلمون كانوا يهجمون على القوم الآخرين النيام في ديارهم، في يعني مدنهم أو قراهم، يهجمون عليهم، يصبحونهم صباحا فيهلكونهم، يقتلونهم ويسبون النساء والغنائم الأخرى يأخذونها. ثم ماذا يدعون؟ يدعون أنه تلك المدينة أو تلك القرية أو تلك القبيلة هجمت على المسلمين. طبعا هكذا موجود في كتب المسلمين، لكنه أنت لما تتأمل بشكل واضح تجد أنه كل هذا كذب. وإحنا بينا في تلك السيرة أنه يوجد حوالي 111 سرية وغزوة كلها كانت في أرض الآخرين، كان هجوما مباغتا، يسيرون السرايا ليلا، يهجمون على الآخرين في قعر دارهم بنصوص قرآنية واضحة، إلا قضية الأحزاب وبيناها في حلقة واضحة جلية في تلك الحقبة من تأملاتنا في دين الإسلام. التوراة اليهودية سفر يشوع يجعل أيضا هذه الشيطنة التي تعلم الإسلام من شيطنة التوراة فأخذها سنة فيه. ماذا يقول في الآية 16؟ يقول: وملك يشوع تلك الأرض كلها، الجبل وكل الجنوب وأرض جوش والسهل والغور وجبل إسرائيل وسهلها من الجبل الأقرع الممتد جهة سعير إلى بعل جاد في وادي لبنان تحت جبل حرمون. هذه كل المناطق استولوا عليها وأخذ جميع ملوكها وقتلهم، وشن يشوع حربا على جميع أولئك الملوك أياما كثيرة. من شن هذه الحرب؟ يشوع. فما سالمت مدينة بني إسرائيل سوى جبعون مدينة الحويين، أما بقية المدن فأخذوها جميعا بالحرب. طبعا هنا هذا النص ماذا يقول؟ يقول إنه التي سالمت هي المدينة الوحيدة مدينة جبعون، لكن المدن الأخرى ما سالموا. طبعا جبعون احنا ذكرنا في الحلقة الماضية بأنه ما جاءت يعني هكذا عبطا، إنما خدعت يشوع ومن كان مع يشوع خدعوهم وقالوا جئنا من مدينة بعيدة ليس في هذه الأرض القريبة منكم الذين تريدون أن تستولون عليها، فأعطونا العهد والأمان، فأعطوهم العهد والأمان. ولما تبين بأنهم من ضمن هذه الأراضي التي أرادها الرب لهم كما يزعمون، ماذا أرادوا؟ أيضا أن يقضون عليهم، لكنه قالوا أنتم أعطيتونا عهد ولابد أن توفون بالعهد. فلذلك أمر يشوع بأنه يكون هؤلاء يعني يكون أصحاب مدينة جبعون، أهل مدينة جبعون يكونون عبيدا لبني إسرائيل. فبالتالي ما توجد قضية مسالمة، إنما هذا مجرد التفاف ولوي عنق وتخريج لهذه الكوارث التي صنعوها والمجازر التي قاموا بها، إلى أن يقول أما بقية المدن فأخذوها جميعا بالحرب لأن الرب أعمى قلوب سكانها حتى خرجوا على بني إسرائيل بالقتال فأهلكوهم من دون رحمة وأبادوهم كما أمر الرب موسى. وهذا النص مخالف للحقيقة اللي تذكرها نفس النصوص السابقة بأنه أصحاب هذه المدن، أغلب أصحاب هذه المدن وأغلب هذه المدن ما خرجت على بني إسرائيل، إنما كانوا أناس في مدنهم والذي هجم عليهم هم بنو إسرائيل، وهذا واضح في النصوص. فلماذا مثلا هذا النص يخالف السيرة التي أمر بها الرب، يخالف الوصايا التي أمر بها الرب موسى وأمر وأوصى بها موسى يشوع؟ أوليس هذا تناقض واضح جلي يبين بأنه هذا الكتاب كتب بأيدي بشر وفيه الكثير من الأخطاء الواضحة والتخريجات الغير صحيحة؟ ثم النصوص التي تأتي لاحقة هي توضح بأنه يشوع هو الذي كان يهجم على أصحاب هذه المدن، يعني ليس أصحاب المدن هم الذين كانوا يخرجون إلى يشوع ويهجمون عليه، إنما هو جاء إلى أرضهم وإلى مدنهم وأبادهم عن بكرة أبيهم كما تقول النصوص الواضحة التي بين أيدينا. ففي الآية 21 من الإصحاح 11 تقول وجاء يشوع في ذلك الوقت وأباد العناقيين من الجبل من حبرون ودبير وعناب ومن سائر جبل يهودا وجميع جبل إسرائيل وهدم مدنهم، وما بقي عناقي في أرض بني إسرائيل إلا في غزة وفي وجتة وأشدود. هؤلاء بني عناق، بنو عناق، وأخذ يشوع كل الأرض كما وعد الرب موسى ووزعها على بني إسرائيل بحسب أصباطهم واستراحت الأرض من الحرب. لماذا استراحت؟ لأنه استولوا على الأرض ووزعوها فيما بينهم، فلم يبقى هنالك يعني رجل من الكنعانيين أو الأموريين أو الحثيين أو غيرهم موجود في مدينته حتى أنه يهجمون عليه. فالحرب كانت بأمر الإله وقام بها يشوع كما قام بها قبله موسى هكذا. ثم يبدأ الإصحاح 12 في بيان الملوك الذين هزموا وقتلوا والمدن التي استولى عليها بني إسرائيل، يعني هكذا يضعون جدولا في هذه المدن التي استولوا عليها وفي الملوك الذين قتلوا، فيقول وهؤلاء هم الملوك الذين انتصر عليهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في شرق الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل غور الأردن شرقا، سيحون ملك الأموريين المقيم في حشمون، وملكه يمتد من عروعير التي على حدود وادي أرنون إلى وسط الوادي مع نصف جلعاد إلى وادي يبوق عند حدود أرض بني عمون. وهكذا يبدأ يعدد هذه الأراضي وهؤلاء الملوك بالتدريج إلى أن يقول: وعاي التي بجانب بيت إيل. إذن كان بيت إيل موجود في تلك الحقبة، وهم أيضا استولوا على عاي التي كانت بجانب بيت إيل. وماذا أيضا؟ وأورشليم، إذن كانت أورشليم موجودة في تلك الحقبة واستولوا عليها. ثم نصل إلى الآية 24 من الإصحاح 12، يقول إن جميع الملوك الذين تم الاستيلاء على أراضيهم هم 31 ملكا، يعني 31 ملكا كان في تلك الحقبة. طبعا احنا قلنا على كل مدينة كان هنالك ملك، فتعتبر 31 مدينة. هذه المدن قتلت عن بكرة أبيها واستوطنها الإسرائيليون بعد ذلك. بعض المدن مدينة أو مدينتين أحرقت، وأمر يشوع أن لا يعني هكذا يستوطن بها إنسان أو لا يستوطن بها بنو إسرائيل، لكنه المدن الأخرى كلها تم الاستيطان فيها. إذن لما تريد أن تتدبر في هذه الآيات ستجد أنه يوجد 31 مدينة أبيدت بمجازر جماعية مع أطفالها والبعض مع حتى حيواناتها، إلا جبعون الذين فعلوا الحيلة كما ذكرنا سابقا وأصبحوا عبيدا لبني إسرائيل مملوكين يعملون في الحطب والمياه خدمة لبني إسرائيل. في الإصحاح 13 من سفر يشوع يقول إنه كبر يشوع وشاخ في السن، وقال له الرب: إنما أنت شخت وكبرت في السن، وهذه الأراضي التي أخذتها لابد أن تقسمها على أسباط اليهود. ثم يذكر أنه هنالك بعض الأراضي ما زالت بيد الفلسطينيين أو اللي يسميهم هو الفلسطينيين، وهنالك أراضي أخرى بعضها بيد الكنعانيين، لأنه يفرق التوراة هنا تفرق بين الكنعانيين والفلسطينيين. توجد بعض الأراضي لم يستولي عليها يشوع، وإنما يعني هكذا استولى على أراضي كبيرة وقال له الإله: قسم هذه الأراضي على الأسباط الإسرائيليين. ثم تأتي الإشكالية التي دائما تتكرر، أنه يأتي ويقحم موسى في هذه الحقبة، ويذكر أنه موسى أعطى السبط الفلاني كذا، وأعطى الأرض الفلانية للسبط الفلاني، وأعطى كذا. يذكر أنه موسى كيف قسم الأراضي على الأسباط. ربما سوف يأتي شخص ويقول: هذه وصية موسى طبقها يشوع، فيمكن أن نقول أنه موسى أعطى. يمكن أن يخرجون ذلك بهذا التأويل وهذا التخريج. ويأتي الإصحاح 14 أيضا يوضح كيف تم تقسيم هذه الأراضي على الأسباط وماذا فعل موسى أو يشوع. الإصحاح 15 أيضا يأتي ويوضح وأنه كيف تم تقسيم هذه الأراضي، ويذكر إنه ماذا أخذ فلان أو ماذا أخذ السبط الفلاني أو ماذا أخذت العشيرة أو القبيلة الفلانية من بني إسرائيل. الإصحاح 16 يذكر قضايا حصص بني يوسف أو أبناء يوسف، حصة إفرايم مثلا يذكرها في الإصحاح 16. إحنا نحاول أنه أن لا نقرأ هذه كلها ولا نتأمل فيها لأنه لا حاجة لها، فنطوي عنها كشحا كما يقولون ونسدل دونها ثوبا. الإصحاح 17 يذكر قضية حصة منسي وهكذا، ويذكر أنه كيف استخدموا القرعة في توزيع هذه الأراضي. ثم يذكر أنه أبناء يوسف استشكلوا على يشوع وقالوا: ما بالك أعطيتنا بالقرعة حصة واحدة وسهما واحد وأعطيت غيرنا الكثير؟ فيأتي يشوع يحل لهم المشكلة، يقول: إذا ضاق عليكم هذا المكان الذي أعطيته لكم فيمكنكم أن تتجهوا إلى الغاب أو اصعدوا إلى الغاب. الإصحاح 18 أيضا فيه قضية التعداد وكيف أعطى للبطون والقبائل والعشائر وهكذا يوزع، وماذا قال فلان وماذا قال رد عليه فلان، وهكذا تكرار ويعني إيضاح لا حاجة لنا فيه. الإصحاح 19 يبين أنه ما زالوا يجرون القرعة، والقرعة أحيانا تعطي قسما دون قسم، يعني تعطي البعض أكثر من البعض الآخر لأنه قرعة، فبالتالي تصيب لدى البعض وتخيب لدى البعض الآخر، إلى أن نصل إلى الإصحاح 20. وفي الإصحاح 20 يقول الرب ليشوع: قل لبني إسرائيل عينوا لكم مدن الملجأ التي أمرتكم بها على لسان موسى حتى يلجأ إليها كل من قتل نفسا بغير قصد، فتكون له ملجأ من ولي القتيل. وهذه شرحناها وبيناها، وهكذا بنوا مدن الملجأ التي بيناها سابقا في حلقاتنا. فإذا قتل شخص يعني رجلا أو امرأة وهرب ودخل أحد هذه المدن، لا يمكنه أن يفعلوا به أي شيء، لأنه دخل إلى المدينة الآمنة، كما جاء في الإسلام إنه الكعبة أو مكة أصبحت حرما آمنا. طبعا هنا القتل هو القتل بغير قصد، يعني الإنسان إذا قتل إنسان بغير قصد وليس متعمدا، المتعمد يمسكونه ويقتلونه، لكنه إذا قتل بغير قصد هذا حكم خاص فقط للإسرائيليين. فالذي يقتل بدون قصد يهرب إلى هذه المدن ولا يمكن أن يخرجوه منها ويقتلونه. يقولون: عينوا قادش في الجليل في جبل نفتالي وشكيم في جبل إفرايم وبعض القرى الأخرى مثل حبرون في جبل يهوذا، وفي شرق الأردن عند أريحة اختاروا باصرة في البرية في السهل من أرض روابين وراموت في جلعاد من أرض جاد وجولات. وهكذا عينوا بعض المدن والقرى في شرق الأردن هنالك وفي الأرض التي سكنوا أو أخذوها من الكنعانيين والفلسطينيين والحثيين والأموريين، وهكذا عينوا قرى أو مدن تسمى بمدن الملجأ. ثم يقفز من مدن الملجأ ويرجع إلى مدن اللاويين، وكيف أيضا أقام القرعة وماذا فعل يشوع في بني إسرائيل، وكيف تقدم رؤساء اللاويين إلى يشوع ابن نون ورؤساء بني إسرائيل وقالوا لهم في شيلوه في أرض كنعان أمر الرب على لسان موسى بأن نعطى مدنا للسكنة مع مراع لبهائمنا. هؤلاء اللاويين يعني يقولون ذلك. ونصل إلى الإصحاح 22 وفيه أيضا نفس القضايا السابقة من قرعة وتوزيع وأمور مختصة بالأراضي. في هذا الإصحاح 22 إنه هنالك بعض اليهود بعض الأسباط الذين أعطوا من أرض الأردن وأخذوها لهم في كما تقول النصوص في أرض كنعان على نهر الأردن في حدود بني إسرائيل، ليس في أرض بني إسرائيل المقدسة إنما على حدودها قريب من نهر الأردن التي هي كانت أيضا لأرض كنعان أو تابعة لأرض كنعان. ماذا فعل هؤلاء الأسباط؟ اجتمعوا وبنوا معبدا ضخما، فانزعج الكهنة منهم وأرسلوا إليهم كهنة وبعض رؤساء الأسباط يوبخونهم وأنه أنتم فعلتم وبنيتم معبدا ضخما عظيما كبيرا في أرض لا يريدها الله، لابد أن يعني يكون المعبد والمذبح هو المعبد والمذبح الذي بنيناه في هذه الأرض المقدسة التي استولينا عليها وأمرنا يشوع في أنه نبنيها، أو أمرنا موسى أن نبني فيها المعبد، أي المكان الذي يقولون عليه أورشليم، وقلنا أنه نفس أورشليم هي كانت مدينة مقدسة أو مدينة قبل أن يستولون عليها. فأرادوا أن يوحدون الظاهر المعابد، بدل أن تكون عندهم عدة معابد يصنعون معبدا واحدا يتوجهون إليه كما تتوجه أو يتوجه المسلمون إلى معبد واحد يخصهم وهو الكعبة. هكذا يعني جاءوا إليهم ووبخوهم وقالوا: لا يصح لكم ذلك ولا يجوز، وعليكم أن ترجعوا إلى المعبد الذي نقدسه نحن جميعا. فقال بنو روابين وبنو جاد وبني منسي الذي بنوا هذا المعبد، قالوا إنما بنيناه لله والله يعلم بذلك، وأنه إحنا سوف نقدم قرابين للإله والله سوف ينظر بالأمر، وما بنيناه لنكفر بالإله، إنما هو أيضا لإلهنا الذي هو إله بني إسرائيل نقدم فيه وعليه القرابين لهذا الإله المقدس. فيقولون استحسنوا الكهنة هذا القول، وما أرسلوا الجيوش الذي أرادوا أن يرسلونها للقضاء على هؤلاء الذين اعتبروهم متمردين، فانحلت القضية بأنه هؤلاء أظهروا الولاء للإله اليهودي، لكنه قالوا هذا المعبد قريب منا ونضحي ونحرق فيه المحاريق ويتنسم الإله من محاريقنا ليرضى عنا، وهو يعلم بأننا ما خرجنا عنه وما عبدنا غيره، فهو إله آبائنا إله إبراهيم وموسى، وما زلنا نعبد إله إبراهيم وموسى، وهذا المعبد إكراما وإجلالا له نضحي ونذبح ونحرق المحاريق ليتنسمها. فرضوا عنهم ورضي الله عنهم وانتهت المشكلة. يقولون يعني بنو روابين وبنو جاد سموا هذا المذبح شاهدا، لأنهم قالوا هو شاهد بيننا أن الرب هو إلهنا، أو أنه الرب هو الله، أو هكذا. في الإصحاح 23 يقول: وبعد أيام كثيرة حين أراح الرب بني إسرائيل من جميع أعدائهم شاخ يشوع وكبر في السن، فاستدعى جميع شيوخ بني إسرائيل ورؤسائهم وقضاتهم وقادتهم وقال لهم: شخت وكبرت في السن، وأنتم رأيتم جميع ما فعل الرب إلهكم بكل تلك الأمم من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. ويبدأ يشوع يوصيهم بأن يحفظوا كتاب موسى أو شريعة موسى، وأن لا يحيدوا عن تعاليم الرب لا يمينا ولا شمالا، وأن لا يختلطوا بالأمم الأخرى ولا يجالسوهم ولا يتزوجوا منهم، وأنه لا يعبدوا آلهة أخرى ولا يتأثروا بها، وأن لا يحلفوا بربهم كذبا، وأن لا يسجدوا لإله آخر، وأن يقيموا الشريعة ويعظموها ويقيموا أعيادهم ويقيموا عباداتهم. وهكذا يبدأ يوصيهم يشوع بما يوصيهم به أو بما أوصاهم به من قبله موسى. ثم يقول في الآية 14 من الإصحاح 23: وها أنا اليوم راحل كما يرحل سائر البشر، وأنتم تعلمون بكل قلوبكم وكل نفوسكم أن وعدا واحدا لم يسقط من وعوده الخير التي قالها لكم الرب إلهكم، بل جميعها تمت لكم، لم تسقط منها كلمة واحدة. وكما تمت لكم الوعود الصالحة التي وعدكم بها الرب إلهكم، كذلك يرميكم بجميع الضربات حتى يبيدكم عن الأرض الصالحة، حتى يبيدكم عن الأرض الصالحة التي أعطاكم إذا خالفتم عهد الرب إلهكم الذي أمركم به، وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فيشتد غضب الرب عليكم وتزولون عاجلا عن الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب. ثم يبدأ يشوع بجمع أصباط بني إسرائيل في شكيم، ويستدعي شيوخهم ورؤساءهم وقضاتهم وقادتهم، فحضروا أمام الرب. فقال لهم يشوع، أو قال لجميع الشعب: هذا ما قال الرب إله إسرائيل لكم. ويبدأ يذكرهم بما قاله الرب لما كانوا عبر نهر الأردن، ولما أسكنهم هذه الأرض، ولما سابقا قديما عندما ذكر لهم كيف سوف يعطيهم الأرض، وهكذا. فقال يشوع لجميع الشعب إنه الإله هكذا قال لكم، وهكذا نفذ، وهكذا أعان، وهكذا نصر، وهكذا قاتل معكم، وهكذا فعل بأعدائكم، وعليكم أيضا أن تتمسكوا بهذه الشريعة العظيمة لكن الملفت في هذه الكلمات أو الآيات، أنه الملفت في الإصحاح 24 من سفر يشوع، أنه يقول: وجمع يشوع أسباط بني إسرائيل في شكيم. إذن كانت الأرض المقدسة التي يسكن فيها يشوع ما هي؟ شكيم، نابلس. يعني النابلسيون اليوم هم ساكنون في شكيم. شكيم بمعنى الأرض المرتفعة في تلك الحقبة كانت تسمى، أو بمعنى الأرض المرتفعة. شكيم هذه التي يستوطن فيها اليوم اليهود السامريون. بالتالي يعني هذه الرواية أو هذه الآيات تؤيد ما يدعيه السامريون بأنه الجبل المقدس هو الجبل الموجود في شكيم في نابلس. عموما يبدأ هنا يذكرهم بآبائهم الأولين منذ إبراهيم، قبل تارح أبو إبراهيم وأبو ناحور، وأنهم كانوا يسكنون عبر نهر الفرات في تلك الأراضي التي هي الآن في العراق، وكيف انتقلوا. يذكر لهم ذلك ويجدد لهم العهد، وكيف يقول إنه سكنوا مصر، وهكذا يذكر مختصر عن سيرة بني إسرائيل، يذكر بني إسرائيل بتلك السيرة وماذا فعل الإله بالمصريين، وماذا فعل بالأموريين والكنعانيين والحثيين. كل ذلك يسرد عليهم سردا مختصرا، ويخوفهم من هذا الرب بأنه: أنتم إذا خالفتموه سوف يفعل بكم كما فعل بالأمم المخالفة له. وهنا الشعب يقول: حاشا لنا أن نترك الرب ونعبد آلهة غريبة أو نعصي أوامره، وإننا على العهد باقون. في الآية 23 يقول: فقال لهم يشوع: فالآن انزعوا الآلهة الغريبة فيما بينكم ووجهوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل. فأجابه الشعب هنا وقالوا: الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. ثم يقول: فقطع يشوع للشعب عهدا في ذلك اليوم، وجعل لهم فرائض وأحكاما في شكيم، وسجل يشوع هذا الكلام في كتاب شريعة الله، وأخذ حجرا كبيرا وأقامه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. وقال يشوع لجميع الشعب: هذا الحجر يكون شاهدا بيننا، لأنه سمع جميع أقوال الرب التي كلمنا بها، فيكون شاهدا لئلا تنكروا إلهكم. ثم صرف الشعب كل واحد إلى ملكه، أي إلى الأرض التي أعطيت له. الغريب في هذه الآيات ماذا تقول؟ بيت المقدس، المكان المقدس الذي تقدسه بنو إسرائيل، أين موجود؟ في شكيم. النص جدا واضح، وهذا يؤيد الرواية النابلسية أو رواية يهود السامريين الذين يقولون إنه المكان المقدس والجبل المقدس هنا، وأنه الذي حرف المكان ونقله هو سليمان في تلك الحقبة. لذلك هم ما يحترمون سليمان، ما يحترمون كما يحترمون اليهود الذين يؤمنون بأورشليم، الذي يؤمنون بأنه الهيكل موجود في أورشليم. هؤلاء يقدسون سليمان، لكنه النابلسيون اليهود السامريون هؤلاء يعتبرون سليمان هو الذي حرف الشريعة أو نقل هذا الهيكل من هذه الأرض المقدسة وجعل هنالك هيكل آخر ليخالف به هيكل شكيم المقدس الذي هو يعتبر الأصل. فانظروا ودققوا بالآية، ماذا تقول الآية 25؟ فقطع يشوع للشعب عهدا في ذلك اليوم، وجعل لهم فرائضا وأحكاما في شكيم، وسجل يشوع هذا الكلام في كتاب شريعة الله، وأخذ حجرا كبيرا وأقامه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب، التي عند مقدس الرب. فمقدس الرب المقدس العظيم أين موجود؟ عند الشجرة تحت البلوطة، هنالك كان مقدس الرب. فكيف أصبح مقدس الرب بعد ذلك إلى في أورشليم؟ طبعا سوف يأتون ويخرجون، سواء كانوا اليهود أو المسيحيين الذين يتبعون البيت المقدس في أورشليم. وقال يشوع لجميع الشعب: هذا الحجر يكون شاهدا بيننا، لأنه سمع جميع أقوال الرب التي كلمنا بها، فيكون شاهدا لئلا تنكروا إلهكم، لئلا تنكروا إلهكم. ثم صرف الشعب كل واحد إلى ملكه. ثم يموت يشوع بعد ذلك، ففي الآية 29 يقول: وبعد ذلك مات يشوع ابن نون عبد الرب، وبعد ذلك مات يشوع ابن نون عبد الرب وهو ابن 110 سنين، فدفنوه في أرضه في تمنة سارح التي في جبل أفرايم إلى شمال جبل جائش، وعبد بنو إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ التي امتدت حياتهم إلى ما بعد يشوع، والذين عرفوا كل ما صنع الرب لإسرائيل. ودفن بنو إسرائيل عظام يوسف التي أصعدوها في مصر في شكيم. طبعا كل هذه تأييدات على أنه الأرض المقدسة هي في شكيم، في الحقل الذي اشتراه يعقوب من بني حمور أبي شكيم ب100 نعجة، وصار لبني يوسف ملكا. ومات لعازار، ومات لعازار ابن هارون، فدفنوه في جبعة وهي مدينة فنحاس ابنه التي أعطيت له في جبل أفرايم. فجبل جرزيم في شكيم هو الجبل المقدس عند السامريين أو يهود السامريين أو اليهود السامريين. وهذه الآيات حقيقة فيها الكثير من التأييدات لليهود السامريين. الآن أنا لا أتبنى هذه القضية، هذا أمر خاص بمن أراد أن يبحث به ويحقق، لكنه نحن نشير إشارات سريعة ربما يريد أن يستفيد منها البعض. وهنا تنتهي حياة يشوع، يدفن يشوع وتنتهي صفحته ويغلق سجله، تنتهي قضية يشوع. ثم تبدأ بعد يشوع القضاة. القضاة هؤلاء الذين عينوا في زمن موسى وفي زمن يشوع عندما وزعت الأراضي. لم يكن هنالك بعد يشوع شخصية واحدة تحكم بني إسرائيل، إنما القبائل في كل قبيلة كان هنالك قضاة، وكان القضاة يحكمون. القضاة حكموا بني إسرائيل فترة من الزمن، ولهم سفر يسمى بسفر القضاء. بعد القضاء حدث هنالك النظام الملكي، أو حدث أنه هنالك ملكا قاد بني إسرائيل. هذه الأسفار التي تأتي، سواء كان سفر القضاء أو الأسفار الأخرى التي تأتي من بعد سفر القضاء، لا تهمنا في شيء، لأنه الأسفار الأولى المقدسة العظيمة التي بنيت عليها الديانة اليهودية وهكذا خرجت من رحمها الديانة المسيحية والإسلامية، هي أسفار موسى 5 وسفر يشوع. أما الأسفار الأخرى فيمكن أن نتخطاها وسوف نتخطاها، إذ لا قيمة لها، يعني كما هي قيمة الأسفار الأخرى السابقة الأولى. إنما هذه الأسفار سفر القضاء وما جاء من بعد سفر القضاء كلها وليدة كلها وليدة أسفار موسى وسفر يشوع. أكيد في الأسفار التي تأتي لاحقا توجد هنالك قصص، توجد هنالك أشياء موبقات فعلها بعض الآباء من آباء بني إسرائيل أو آباء هؤلاء الذين دعوا أنهم من الأنبياء أو من الكهنة. هنالك الكثير من الأحداث التي جرت، قضية شمشون الذي كان له شعر طويل وماذا كان يفعل وكيف استطاعوا أن يقضوا على قوته من خلال قص شعره، هذا كله موجود في الأسفار التي تأتي لاحقا. طبعا قضية شمشون موجودة في سفر القضاء، لكنه لا نحتاج أن نتأمل في ذلك. يأتي من بعد سفر القضاء سفر راعوث وصموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك، الملوك الأول والملوك الثاني، وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام يعني الثاني، ويأتي سفر عزر الكاهن ونحمية وأستير وسفر أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد وهكذا إلى أن نصل إلى سفر أشعية وأربية ومرائي وحزقيال ودانيال وهوش ويوئيل وعاموس وعودية ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنية وحجاي وزكريا وملاخي، ويوجد سفر طوبية ويهودية وأستير اليوناني يعني أستير لأنه يوجد أستير نسخة يونانية والحكمة ويشوع ابن سيراخ وباروك ورسالة أرمية ودانيال والمكابيين الأول والمكابيين الثاني. هذه كلها أسفار مقدسة جاءت من بعد سفر القضاء، وفيها طبعا في بعض الأسفار هذه أمور شنيعة، ويوجد أيضا يعني جرائم وقتل وإبادات جماعية فيها الكثير الكثير، لكنه هذه لا تعتبر مهمة، ونطوي عنها كشحا ونجدل دونها ثوبا، وننهي تأملاتنا في كتاب العهد القديم في سفر يشوع. أنهينا سفر يشوع وأنهينا أسفار موسى الخمسة الأولى، وهذه هي الأصل التي بنيت عليها الأديان الإبراهيمية. لذلك سوف نبدأ في حلقات جديدة نتأمل فيها بالعهد الجديد، عهد يسوع المسيح. نبدأ في إنجيل متي أو البشارة التي تنسب، أو كتاب البشارة لأنه هو الإنجيل يعتبرونه كتاب البشارة. نبدأ في متي ومرقس ولوقا ويوحنا، وهكذا نتأمل في السيرة اليسوعية التي ذكرتها الأناجيل المعتبرة، ونبدأ نتأمل في عدة حلقات، ثم بعد ذلك ننهي حلقاتنا في قضية التأملات في العهد القديم أو العهد الحديث، ونبدأ حلقات أخرى متنوعة. أمامنا ربما 4 أو 5 أو 6 حلقات في التأملات التي لا بد منها في العهد الجديد، ثم نطويها وننهيها ونبدأ في حلقات متنوعة مختلفة أخرى. وهنا أترككم بخير وعافية، وأدعو لكم باليمن والسلامة، وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان النور.